يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أن أقدم للحضور مدرسكم في هذه الليلة، وأرجو أن يستمر تدريسه معكم إن شاء الله على حسب ظروفه، الأستاذ المدرس هو الشيخ محمد ربيع الهادي المدخلي. الشيخ محمد ربيع عرفته منذ عام 1377، كان تلميذا صغورا، كنت درست له بعض المواد في العقيدة في المعهد العلمي بسامطة، وكان والده فضيلة الدكتور ربيع هادي المدخلي طالبا في المعهد نفسه في السنة الثالثة الثانوية، وهو تقريبا في المرحلة التمهيدية، فواصل وفقه الله دراسته الثانوية ثم الجامعية إلى أن تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، ثم واصل دراسته بتوفيق الله تعالى إلى أن نال درجة الدكتوراه في العقيدة، وهو أستاذ مساعد الآن في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، بينما والده أستاذ في الدراسات العليا، وهذا من توفيق الله. وليس غرضي الثناء والإطراء، ولكن الغرض مجرد التعريف ثم تعريف أهمية هذه المادة، مادة العقيدة التي جاء الأستاذ ليدرس لكم. هذه المادة وإن كانت ليست غريبة في هذا المجتمع، وهو مجتمع نشأ في العقيدة وعاش في العقيدة ولا يزال يتمتع بهذه العقيدة، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه العقيدة السليمة التي يفقدها كثير من غيرنا. هذه العقيدة في هذا الوقت ينبغي أن تتضافر الجهود في تدريسها ونشرها، لأنها وإن كانت قد انتشرت بحمد الله تعالى في الداخل والخارج، ولكن نظرا لأن بلدنا يستقبل دائما أعدادا هائلة من المسلمين الذين قد لا يعرفون شيئا من العقيدة الإسلامية، وقد يكتفون بمجرد الانتساب إلى الإسلام، فالواجب على شبابنا ومدرسينا ومحاضرينا وخطبائنا الاهتمام كل الاهتمام بهذه العقيدة السلفية السليمة، العقيدة التي سوف يدرسها لكم الدكتور محمد ربيع هادي، تؤخذ من قصيدة عظيمة في هذا الباب للعلامة ابن القيم تسمى القصيدة النونية، ولعل اختيار الدكتور محمد هذه القصيدة لأن فيه ملول شعري وملكة شعرية، عنده ملكة في أن يقول القصائد وليس بشاعر، ولكنه لديه ملكة يستطيع أن يعبر بالقصائد عن بعض ما لديه، لعل هذا الميول هو الذي جعله يختار هذه القصيدة من بين سائر كتب ابن القيم وغيره، وهو اختيار موفق، لأن هذه القصيدة مشتملة على أبواب العقيدة من أولها إلى آخرها. فأسأل الله تعالى أن يوفق في أدائها وشرحها وبيانها، وأن ينفع بدرسه طلاب العلم. أكتفي بهذا المقدار، لا أطيل لأحول بينكم وبين مدرسكم، فليتفضل موفقا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم الشكر الجزيل لفضيلة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، الذي هو شيخنا وشيخ مشايخنا، وفقه الله وحفظه ونفع بجهوده، وأشكره غاية الشكر على التعريف الذي قدمه، وإن كان جزاه الله خيرا يحسن الظن بتلميذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا عند حسن الظن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وإياكم جميعا، ويجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ويجعل ظاهرنا حسنا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة في الله، إن حب العقيدة الصحيحة إذا خالط القلب فإن العبد يشعر بلذة عظيمة لهذا الأصل الأصيل الذي ينبني عليه الإسلام، والذي قام الدين الإسلامي على هذا الأساس منذ أن بعث الله رسله وأنبياءه، فإنهم يؤسسون هذا الأساس قبل كل شيء، ويبنون عليه سائر الشرائع. فإن العقيدة وإن التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام، والذي يشتغل بالأساس ويعتني به ويجوده إنه يقوم بعمل عظيم، إنه يدافع عن جوهر الإسلام، ويتعرف ويعرف الناس على جوهر الإسلام. وإنني أعتقد لو أن المسلمين جميعا يعرفون العقيدة الصحيحة كما عرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدت بهم إلى كمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وعلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لبعثت في نفوس المسلمين القوة والشجاعة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودا على الأعداء وأسودا على الكفار والمشركين. وإنني أعزو كل خور في الأمة الإسلامية وكل ضعف وكل ذلة، لا شك أنها كلها تعود إلى المعاصي وإلى الذنوب. وما هو أكبر الذنوب والمعاصي؟ إنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إنه عدم تحقيق العقيدة، لأن كثيرا من المسلمين لا يعرفون العقيدة الحقة العقيدة الصحيحة. كثير من المسلمين لا يعرفون، وهذا شيء ثابت بالواقع، ولا تقيسوا على مجتمعكم في هذه البلاد، لأن المسلمين في هذه البلاد ماذا يمثلون بالنسبة للمسلمين كلهم؟ فأكثرية المسلمين في خارج هذه البلاد الواقع يقول ويثبت أنهم لا يعرفون العقيدة بجميع فروعها، سواء كان معرفة توحيد العبادة واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده حقا، وعدم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجانب لا يعرفه كثير من المسلمين، وأقول وأكرر يعني في خارج هذه البلاد. والجانب الآخر وهو معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وإثباتها كما يجب وكما جاء في الكتاب والسنة، فحدث ولا حرج، فإن العقيدة الأشعرية تسود مدارس المسلمين في كافة أقطار الإسلام إلا ما قل من البلاد، إلا ما قل وندر من البلاد. فهذان جانبان أساسيان يجهلهما كثير من المسلمين. ومع هذا فإننا لا نعترف بالتقصير في الدعوة إلى تحقيق التوحيد بفرعيه المهمين. أما توحيد الربوبية فإن المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهادهم وقتالهم ما كانوا ينكرونه، فلئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أكثر ما ركز أنبياء الله ورسله على توحيد العبادة، على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، سواء سمينا توحيد العبادة فهذا صحيح، أو سمينا توحيد الألوهية فهذا صحيح، الذي هو معنى لا إله إلا الله الذي ترجمه الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الذي جاء به جميع الرسل بدون استثناء. فيا أيها الإخوة الكرام، إن الشجرة إذا كانت فروعها لا تقوم على أصل سليم وعلى جذور سليمة، فما هو مصير هذه الفروع وماذا ينفعها؟ لن تقوم، لا توجد فروع من غير أن يكون هناك جذور سليمة قوية ثابتة في الأرض. فهذا مثل العقيدة وهذا مثل التوحيد. فإذا اهتممنا مثلا بفروع الإسلام، وكل شعائر الإسلام مقدسة، وكل شعائر الإسلام على رأس المسلم وعينه، لا يجوز التهاون بأقل شعيرة من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن من المعلوم ولا يخالف أحد بأن أمور الإسلام منها ما هو أساسيات ومنها ما هو كالفروع. فنحن بحاجة يا أيها الإخوة الكرام إلى أن نعرف أصل ديننا وأن نعرف التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الرب الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت سبحانه وتعالى. هذا يعترف به كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى النصارى يعترفون بذلك، وحتى اليهود يعترفون بذلك. وما كان في عهد نزول القرآن يوجد كثير من الملحدين الذين يكابرون ويعاندون فيجحدون وجود الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. ما كان في عهد نزول القرآن يوجد من هذا الجنس من يستحقون يعني التنويه بذكرهم ودعوتهم ومجاهدتهم. كان يمكن يوجد يعني أندر من النادر، أشار الله إليهم في آية من القرآن الكريم وما يهلكنا إلا الدهر. لكن الذين كانوا يعبدون مع الله غير مع اعترافهم بأنه هو الخالق الرازق كانوا كثيرين. النصارى منهم ومشرك العرب منهم والوثنيون منهم. فلذلك كانت أهم دعوة الرسل وأساسها هو الدعوة إلى توحيد الألوهية. ثم أيها الأخوة الكرام، لما كان مجتمعنا والحمد لله هنا لا يوجد فيهم الحمد لله يعني مخالفات في مسألة توحيد الألوهية، وأيضا هذا النوع من التوحيد واضح إلا لمن عاند وكبر. يعني لو وجدنا مثلا مسلم عنده جهل، ممكن في أقرب وقت وأقل فرصة تعلمه نعم كيف يوحد الله ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تقول له كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله. الرغبة والرهبة والخوف والرجاء كل ذلك من حق الله سبحانه وتعالى، والخشية كل ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الحمد لله ليست معقدة كثيرا، وفهمها ليس صعبا كثيرا، ولكن ما نستغني عن دراسة الكتب، كتب التوحيد التي اعتنت بهذا الجانب. ومن أفضلها وأوضحها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي عني بشرحه بعض أحفاد المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم. فأنتم أعتقد بحمد الله هذه الأمور لا تخفاكم، وإن كنت أوصيكم بالترسخ فيها. نعم، لأن الحاجة ماسة إلى هذا النوع عندما تخرج خارج هذه البلاد، الحاجة ماسة جدا. عبادة القبور قائمة على قدم وساق، الأضرحة، القباب، لما تنظر إلى المقبرة تظن أنها حي من المدينة، نعم تظن أنها حارة لأنك ترى القباب وترى يعني الأنوار وترى الحركة. فيستغربون الذين يذهبون من هذه البلاد، تجد الأسواق قائمة لبيع الهدايا والشموع والنذور
نعم ربما تجد حتى المطوفين والمزورين على الأولياء المدعومين أو الأولياء الحقيقيين. هذا الشيء متفشي. وجدت ورأيت قبرا في بلاد الباكستان في لاهور اسمه السيد يعني ضريح السيد علي الجوير. نعم. وأخبرني أحد الأخوة الباكستانيين أنهم يسمونه داتا، ومعنى داتا في لغتهم المعطي، هكذا قال لي المعطي، يعطي المحروم. أنا بنفسي شاهدت الزحام عليه، زحام شديد. كان في يوم الخميس يعني كأنك تشبههم بالحجاج من كثرتهم الذين يأتون إلى هذا القبر. فسألنا ما هذا التجمعات؟ قال أحد الذين كانوا معنا هذا ضريح أو مسجد السيد علي جوير، وهذا يأتي إليه الناس ذكور وإناث من كل الأنحاء، الذي يريد الولد والذي يريد المال والذي يريد الصحة والذي يريد كل شيء، حتى سموها المعطي الداتا. نعم. وهذا أمام الناس هناك. والغريب أنك تجد أهل الخير كما قلت لبعض الأخوة هناك، يوجد فيكم طلبة علم وكذا وكذا، ولكنكم ما تنكرون هذا الشرك ولا تنكرون أي منكر. نعم. تجد هناك ناس أطهار في أنفسهم، بعيدون عن الشرك، بعيدون عن الخرافات، بعيدون عن الفسق، لكنهم لكم دينكم واليدين، من مدرسة إلى مسجده ما له علاقة، يمشي في الشارع يرى الشرك، نعم يرى الفواحش، يرى الخمور، يرى كذا، ما يتكلم. يرى الواحد بيع المفطر في رمضان يشرب دخان ولا يشرب شاهي، ما أحد يقول له ثاني شيء. كأنهم والله أعلم أخذوا اقتبسوا هذا من أخلاق الإنجليز الذين استعمروا القارة الهندية أكثر من 100 سنة. فالشاهد أيها الأخوة الكرام، يعني مثل هذه الأمور كثيرة في بلاد المسلمين. انظر في أفريقيا، حتى البلدان العربية في أفريقيا مشينا ورأينا. نعم. مشينا ورأينا كيف تعبد القبور من دون الله والمقامات، وكيف تحمل الهدايا والأسواق تقام بجانب المقابر، فيها الدهور، فيها الشموع، فيها نعم أنواع الهدايا التي تهدى للأضرحة وأصحاب الأضرحة. وأيضا يعني في بلاد أخواننا أهل مصر تسمعون بالبدوي في طنطا، وكم يحج إلى مقامه أو إلى قبره في كل عام، أكثر من ما نقدر نبالغ، يعني الذي نسمع عنهم مليونين الذين يحضرون بلد البدوي، ومنهم علماء حتى، ويشاركون بأنفسهم ولا يغيرون هذا الشرك، أسأل الله العفو والعافية. وتحصل المبالغات والغلو في مدح البدوي، وأنه يعطي وينفع ويضر من كراماته، يعني تتلى كراماته، ويأتي العوام يريدون النفع ويريدون دفع الضر من البدوي، ويأتون بالأبقار يذبحونها وغيرها. طيب أين أهل الغيرة على الإسلام؟ أين الدعاة؟ أين على ما يقولون يعني شوض الصحوة؟ لماذا ما نجد ذكر لهذه الأمور التي هي ذبح للإسلام، لدين الإسلام؟ ونجد يعني اهتمام بجوانب أخرى. هذه الجوانب الأخرى لو طبقت غاية التطبيق ما نفعت مع فساد جانب العقيدة، ماذا تنفعنا؟ لو أن نساءنا تحجبنا، وأنه يعني ذهبت المنكرات الظاهرة، نعم التي يدعو إلى بعض الناس إليها ويركزون، جزاهم الله خيرا، لأن هذا من شعائر الإسلام ومن تعاليم الإسلام. لكن ما بالكم ساكتون عن أصل الإسلام؟ لو فرضنا أننا طبقنا الحجاب وطبقنا نعم ترك الأغاني، وهذه كلها يعني إيش من تعاليم الإسلام، ترك الأغاني ولباس الحجاب والدعوة إلى عراف العين، لكن لو طبقناها ونحن نذبح لغير الله وندعو غير الله ونتمسح إليه بالمقابر والأضرحة، نريد النفع والضر، فهل ينفعنا الحجاب أو ينفعنا نعم ترك الدخان أو ينفعنا ترك الغناء مع أنه لا أساس نبني في الهواء؟ هذا كمن يبني في الهواء من غير أساس. فنحن إما نعم ندعو إلى كل الدين في وقت واحد فإما أو يكون الناس متخصصين في هذا الجانب الدعوة إلى أصل الدين العقيدة يسكت عنهم لا يؤذون لا يمنعون لا يعلق عليهم لا يسخر منهم لا يسمون متزمتين أو يعني رجعيين أو مغفلين أو إلى آخر من ألقاب السوء. وأنتم ادعوا إلى الحجاب جزاكم الله خير وإلى ترك المنكرات الظاهرة جزاكم الله خير. ادعوا إلى الإسلام كله تعاونوا على الدعوة إلى الإسلام كله. أما أن نركز على الفروع ونترك الأساس فهذا ما أظنه منطق ولا يقبله صاحب عقل سليم. الآن لو عندنا مثلا إنسان فيه مرض السرطان أجرنا الله وإياكم وفيه زكام مثلا ولا عنده أصبع فيها جرح فهل المنطق والواقع والعقل يملي علينا ويجوز لنا أن نشغل أنفسنا بعلاج أصبعه أو ظفره ونهمل السرطان الذي سيقضي عليه عما قريب الذي لا ينفعه يعني أقدامه وأصابعه نعم وكل يعني الفروع هذه ما تنفعه إذا كان السرطان يأكل كبده مثلا؟ هكذا أيها الأخوة الشرك مثله مثل السرطان الذي يقضي على صاحبه نسأل الله العفو والعافية. فكيف تترك السرطان في جسم وتهتم نعم بعلاج إصبع أو بعلاج زكام أو علاج أشياء خفيفة أو دمل مثلا؟ فالعقل والمنطق يقضي أننا نهتم بالمرض الفتاك نعم لا بأس إن وجدنا آخر نحن نشتغل هنا ويشتغل في إصبع لا بأس طيب هذا. لكن إذا كان ما عندنا فنترك المرض الفتاك لا نهتم به ولا نسأل عنه ونهتم بما هو شيء لا يعد خطيرا بالنسبة لهذا المرض الفتاك هكذا يا عباد الله. الآن سرطان الشرك موجود 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 قم اخرجوا وانظروا بأعينكم لأن أكثر المسلمين في جهل ما تعلموا التوحيد أين يعرفوا ولو كان عنده شهادة دكتوراه في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في أي فن أو في السياسة أو في الحقوق أو في القانون يجهل أمور العقيدة تجده يحلف بغير الله أقل شيء تجده يحلف بغير الله وحياته وشرفه وغير ذلك هذا عندهم شيء بسيط جدا فضلا عمن يكون جاهل نعم فهذا تجده متعلق بالسيد الفلاني أو السيدة الفلانية. فإذا لقي الله هؤلاء على الشرك بالله سبحانه وتعالى أليس العلماء والدعاة عليهم مسؤوليهم الله سبحانه وتعالى إذ لم يبلغوا هذا الجانب المهم من الإسلام؟ أليس عليهم مسؤولية أن يعلموا الناس ما علمهم الله؟ عجيب وغريب نجد بجوار هذه الأضرحة ومطابع تكتب مجلات وصحف إسلامية لا تشير إلى عبادة غير الله وإلى هذه الأضرحة وإلى هذا الشرك الأكبر بأي استنكار أبدا ولا لها ذكر أبدا كأن المسلمين يعرفون التوحيد بأنواعه مثل الصحابة ما بقى علينا إلا الحجاب فقط وخلاص صرنا إيه مثل الصحابة الكرام. أنا أكرر مرة أخرى لا يجوز أن نعم نهون من شأن أي شعيرة من شعائر الإسلام لكن مع هذا لا ينكر أحد أن الإسلام فيه أساسيات وأصول وفيه فروع. فمن الغفلة أو من التغافل أن نهتم بالفرع ونحن نعلم أن الأصل فاسد وأن الأصل غير موجود معدوم، فيكون هذا مثل من يبني أدوارا متكررة على الهواء أو على وجه الأرض. لو أن جينا بعمارة 10 أدوار بنيناها على وجه الأرض، ما حفرنا لها أساسيات وجعلنا لها قواعد وأعمدة وبتر وكذا وكذا، كل الناس بيصيحوا على الذي يفعل هذا ويقول هذا مجنون. والواقع نعم يبين الصح من الخطأ، تنهار هذه العمارة في أول عاصفة أو في أول ريح تمر عليها. فيا أيها الأخوة الكرام، عندنا قائمة، هكذا نستطيع أن نمثل، عندنا قائمة لأمور الإسلام، منها ما يكون في رأس القائمة لا يتقدم عليه شيء أبدا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأمامه الشرك بالله في المحاربة وفي النهي عنه. ثم بعد ذلك ننزل إلى الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، أركان الإيمان أيضا أمام هذه الأركان لأركان الإسلام. ثم بعد ذلك تأتي فروع الإسلام. إذا قالوا أنتم ما تهتمون بالحكم بالإسلام ولا تحكيم الشريعة الإسلامية، نقول لهم بالله عليكم، هل هناك من يعرف توحيد الله سبحانه وتعالى ويتعلم العلم النافع الشرعي ويكون من أهل العلم وأهل الخير، هل يسوءه أن تطبق الحدود على الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق وعلى القاتل؟ هل يسوء هذا عالم من علماء الإسلام؟ لا والله. ولكن بعض الناس يستغفلون الآخرين ويتكلمون بكلام يمشي عند العقلاء ولكن يمشي عند ضعفاء العقول، قد ينبذون من يدعو للتوحيد ويحارب الشرك، يقولون يا شيخ هؤلاء ما عندهم لا توحيد، توحيد توحيد، محاربة الشرك، ما يهتمون بتحكيم الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية. فهل يتبادر إلى ذهن عاقل أن علماءنا الذين أسسوا كتب التوحيد وألفوها وشرحوها ودعوا إليها وأرسلوا الدعاة لا يحبون أن تقام الحدود ولا يحبون أن يحكم بالقرآن؟ من يصدق هذا إلا إنسان فيه غفلة أو يستغفل. لكن إذا كان هناك من يأتي إلى مجتمع مثلا غير هذه البلاد محكوم بحكومة موجودة، هذه الحكومة موجودة، وتنظر المجتمع المسلم هذا عنده أمراض كثيرة، عندهم سفور، اختلاط، عندهم نعم مناكر حتى تصل إلى حد يعني إيش شرب الخمر وغير ذلك. طيب، فأنت مثلا بماذا تبدأ؟ وعندهم الشرك، نسيت أقول، عندهم الشرك قائم على قدم وساق بجانب جامعاتهم، نعم بجانب جامعاتهم، ولا أريد أن أسمي، في جامعة أعرق جامعة، نعم بجانبها ما يصل إلى شارع واحد، أكبر ضريح من ناحية افتتان الناس به في هذا البلد، والله رأيناهم يطوفون على هذا القبر. نعم الباب إذا أردت أن تزور القبر، نعم لا تستطيع أن تزور إلا إذا أخذت طواف، لأنك تدخل في شبه دائرة وتخرج من عند المدخل الذي دخلت منه. وسمعت الذين يفعلون هذا يقول مدد يا كذا، مدد يا على البيت، مدد. نعم، واللي يصرح بمرضه أنا يا سيدي كذا كذا اللي مثلا من الحاجة، أو أنا مريض منذ كذا وكذا، مدد يا أهل البيت. وعلماء ذلك البلد كما قلت لكم جامعتهم العريقة بجانب هذا الضريح، بل يصلون في المسجد المقام على الضريح، وتقام المناسبات الرسمية والدينية في هذا المسجد، ويحصل الرقص الصوفي والمشاكل وعلماء الصحوة وغير الصحوة كلهم ساكتون. إذا تكلموا قالوا الحجاب. طيب الحجاب حتى لو تحجب نساؤنا وهم على الشرك بالله والمواطنون المسلمون كلهم أو أكثرهم على الشرك بالله، أمامكم أيها الناس ظاهر، ما نقول لكم على شيء في القلوب داخل، القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن نحن نرى ممارسة الشرك أمام عيوننا وأعينكم، ما بالكم معرضون عن الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا كله من وسوسة الشيطان، وهذا كله من حرص الشيطان على إبعاد الناس، إبعاد بني آدم عما ينفعهم في دينهم، ربما يشغلهم بأمور فرعية يركزون عليه ويجعلون هي الأصل ويتناسون الأصل، وإذا كان أحسن بهم الظن جعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا. فهذا يا أيها الإخوة الكرام نشأ من ناحية إيه؟ أنهم لا يلتزمون طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. لو التزموا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل من قبله الذين قص الله علينا قصصهم، لو التزموا نفس الطريقة في الدعوة لبدأوا بالأصل وبدأوا بالأهم، وفي نفس الوقت نحن ندعو إلى الأصل. إذا رأينا امرأة سافرة يا رحمة الله احتجبي، إذا رأينا من يشرب الخمر اتق الله، إن الله قد حرم الخمر وأنت مسلم، ألست مسلم؟ يقول نعم. طيب ليس يشرب الخمر؟ قال والله يا شيخ يعني زي الناس وكذا وكذا وكذا. لا ما يجوز، هذا من الكبائر وهذا فيه حد وهذا نعم. فنحن في وقت واحد طيب رأينا مثلا من يتعامل بالربا اتق الله، نتكلم بالحق نصرح بالحق، لا يجوز استعمال الربا، الربا من أكبر الآثام ومن أكبر الذنوب، نتكلم ونوضح ولكن ما نسكت عن الشرك كما يفعل بعض الناس. ندعو الإسلام كله والذي نراه يهتم بالعقيدة والتوحيد نؤيده ونقول جزاه الله خير وأحسن الله إليه، ما نقول له يا شيخ لا تفرق المسلمين، هذا ما هو وقته، إذا وصلنا للحكم سنهدم الأضرحة والقباب. لا، هذا الكلام ما كان طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأوحى الله إليه بالرسالة وقال له قم فأنذر، هل قال أول شيء نكون حكومة وبعدين نهدم الأصنام؟ وإلا أول ما صرح به النهي عن عبادة الأصنام، أول ما صرح به النهي عن عبادة الأصنام. نعم، حتى قالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكان رسول الله يعني ما رأى شعور المشركين وقال خلينا إيه نمشي معهم بالسياسة، نبدأ بالذي لا يغضب منه ثم نأتي في الأخير فنخبرهم بالذي نعم قد يغضبون منه الآن. لا، أول ما بدأهم قالهم لا تعبدوا إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما يأتيهم بالدحلة ونعم كما يفعل بعض الناس يخادعهم. لا، فإذا نحن مأمورون أن نتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهل هناك أفضل من طريقة الرسول ولا أبرك ولا أحسن؟ لا والله، لكن بعض الناس يتركون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة في الدعوة ويأتون بأشياء يخترعون من أنفسهم يزينها لهم، تزينها لهم أهواؤهم. طيب لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبعث غيره وأرسل الرسل إلى ملوك كسرى والروم ومصر واليمن والحبشة وغيرهم، ننظر ماذا كتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دعاهم إلى عبادة الله وحده، وهذا موجود لا يستطيع أحد أن ينكره، وقال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك
يعني لو رفضوا معناه توقف عند الركن هذا، لأنه ما يصلح صلاة وزكاة من غير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، ولا تخبرهم بالزكاة حتى يوافقوا لك على الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أنه نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس أموالهم وأحسن أموالهم لا تأخذها وتنتقيها في الزكاة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في بعض المجتمعات الإسلامية الآن قريبة من هذا المجتمع الذي بعث إليه معاذ، تجد عندهم الشرك موجود، ترك الصلاة موجود، ترك الزكاة ما يسمعون فيها. فنحن نفعل مثل ما فعل معاذ وكما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما في طريقة أفضل من هذه الطريقة، ولا أبرك منها ولا أحسن منها، وهي طريقة ناجحة، وكل من اعتمد بإخلاص النجح. وأكبر مثال على هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جاء إلى مجتمع يشبه المجتمع في أيام الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عندهم تسمي بالإسلام، لكن الصلاة مفقودة، والزكاة ما يسمعون فيها، والشرك متفشي، وعبادة القبور موجود. نعم، والاقتصاد عندهم ما هو الغارة، بعضهم على بعض، والسلب والنهب، هذا مصدر رزقهم. ما لهم مصدر رزق إلا أن تغير القبيلة على القبيلة فتأخذ إبلها وأموالها، نعم، وتأكل مما سلبت، والقبيلة الأخرى تأخذ بالثار، وهكذا. هذه طريقتهم. فلما جاء إلى ما دعاهم، دعاهم إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أرشد إليه معاذ. أول شيء ركز على توحيد الله سبحانه وتعالى، ما بال بزعل الناس وغضبهم، طردوه من مكان إلى مكان، من حريملة إلى العيينة، من العراق، من كل مكان، طرد من العراق، طرد من العيينة، طرد، ما بال، ما يهمه، يعني يبين الحق، يبين الحق، وما يحاول يغضب الناس بأي طريقة، لا، يبين الحق ولكن لا يبالي بغضب الناس. غضبوا عليه وطردونا عن يقول مثل ما فعلوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى لما علم الله إخلاصه، نعم، قيض له من يساعده من الأمراء وذوي السلطة، فتعاون العلم مع السيف والسلطة في الدعوة إلى التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية جنبا إلى جنب. ونحن الآن نعيش في ثمار هذه الدعوة المباركة، ما نقول جاء بإسلام جديد، لا، إنما جدد عقائد الإسلام وجدد شرائع الإسلام في مجتمع عم فيه ظلام الشرك والضلال والنهب والسلب وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فنجحت الدعوة. نظرنا إلى دعوات أخرى قلبت القائمة وجعلت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ما عملوا شيء ولا أثمروا شيء، وما أظن أنهم يثمروا شيء. أيها الأخوة الكرام، لما كان عنوان الدرس متعلق بالكافية الشافية للإمام القيم، فإنني قد اضطررت لأن أبدأ بهذه المقدمة ببيان أهمية العقيدة وأهمية الدعوة إلى العقيدة، وأن نجعلها هجيرانا وشعارنا وديدننا ندعو إلى تصحيح العقيدة. هذا ما أردت التنبيه له. ثم فيما يتعلق بالكافية الشافية، فأقول لكم إن هذا الكتاب وهذا جزء منه وبقي له جزء آخر مع الشرح طبعا، الإمام القيم رحمه الله تعالى غني عن التعريف،
كلكم تعرفونه، وهو من الذين قدموا للعقيدة وللإسلام خدمة جلة وخدمة عظيمة، يستحق من كل طالب علم أن يدعو لهذا الإمام ولشيخه الذي هو حسنة من حسناته. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كان له دور عظيم في تجديد الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الأساس وهو العقيدة، واعترف ابن القيم أنه كان ضالا قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ بيده إلى طريق الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. وكتب ابن القيم كثيرة ونفيسة، كل كتبه مفيدة وعظيمة ونفيسة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس أو بعض الناس أصبحوا علماء يشار إليهم بالبنان من إدمانهم وممارستهم لقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ما اكتفوا يعني بالدعوة أو التأليف في فن، في أكثر الفنون يعني ألفوا وكتبوا. فلذلك يعني موسوعة معارف ودائرة معارف كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. فمن أحاط بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إحاطة جيدة فسيكون من العلماء البارزين ولا شك. ولا شك أن أئمة الدعوة إنما أسسوا علومهم على هذه الكتب، بعد لا شك يعني بعد كتب الحديث الصحاح أو الكتب الأمهات الست، لا غنى لمن أراد التضلع بالعلم عن كتب هذين الشيخين، عليهما من الله الرحمة وعليهما من الله الرضوان. لقد تأملت هذه القصيدة مرات وكرات وأعجبت بها غاية العجب، وأحببتها غاية المحبة، ويكفي أن أقول لكم إنها قرابة 7000 بيت في العقيدة، 7000 بيت في العقيدة، وراء هي ليست يعني نظما بل هي أقرب إلى الشعر، ما بالكم بقصيدة على 7000 بيت على حرف واحد وهو حرف النون، على حرف واحد. لا شك أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أحببت أن أجيل النظر فيها وأختار منها اختيارات، فاخترت منها مقاطع، جعلتها نماذج، 10 نماذج، تكون منها 700 بيت، 7000 بيت تقريبا أخذ منها 700 بيت، هي في نظري من يعني الأمور التي ينبغي الاطلاع عليها من قبل طلبة العلم، لأن الهمة الآن أصبحت ضئيلة وضعيفة، من الصعب على كل واحد وحتى عليه، ما استطعت أنني أحيط بالقصيدة النونية أو التي تسمى الكافية الشافية، ما استطعت. فأردت أن يعني أخذ منها نماذج وأعلق عليها، وهذه النماذج مهمة في نظري جدا، لأنها تمس الدعوة إلى العقيدة، ليست فيها تفصيلات العقيدة لكن تمس الدعوة إلى العقيدة، وأن العقيدة من أولويات الدعوة إلى الإسلام، وفيها الحظ والحث لمن أراد النجاة ولمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى أن يهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية العقيدة ومحاربة الشرك ومحاربة التعطيل ونفي صفات الله سبحانه وتعالى ومحاربة البدع.
بجميع أنواعها. فهذا هو أسلوب المخلصين الذين يريدون النجاة، والذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، والذين لا يبحثون عما يرضي الناس وعما يدغدغ مشاعر الناس وعما يجمع الشباب فينفق بعض الأشياء ويترك الأشياء التي يظنون أنها يعني تزعل الناس أو تغضب الناس. الذي يريد وجه الله عليه والذي يريد النجاة عليه أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك يا شيخ هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين أو الذين يهتمون بالدعوة للتوحيد عندهم شدة على الناس وعندهم هجوم على الناس وعندهم وعندهم. فالجواب عن هذا أن نقول لهم ما رأيكم في ابن القيم؟ ما منزلته عندكم؟ لا شك أخواننا هنا ما يستطيع واحد يقول والله ابن القيم ما في خير ابن القيم، لا ما يستطيع أحد يقول هذا. يقول لك والله نعم وإمام عظيم وعلامة، طيب ما رأيكم في شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك؟ طيب ليش ما نرجع إلى كتبهم وننظر كيف كان مخاطبتهم للفئات وللناس، كيف كان معاملتهم لأهل البدع؟ هؤلاء هم الأقربون. ولننظر إلى من قبلهم، إلى أحمد وإلى الأوزاعي وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وإلى كثير من زملائهم ومن مشايخهم ومن تلاميذهم، ونتأمل في كتبهم. هل كانوا يجاملون أهل البدع؟ هل كانوا يسكتون عن البدع؟ هل كانوا يسكتون عن الجهمية والمعتزلة؟ كذلك شيخ الإسلام هل سكت عن الأشعرية؟ قال نتعاون معهم فيما نتفق عليه ونعذرهم فيما يخالفوننا فيه؟ لا والله. أنا أسوق إليكم عاجلا بعض النماذج في هذه المقدمة، لازلنا في المقدمة. يقول الإمام القيم في الدفاع عن أهل الحديث وأهل السنة وأتباع عقيدة السلف أو السلفيين، وأقولها صراحة هذه الكلمة التي أصبحت ثقيلة على مسامع بعض الناس، السلفيون هم أتباع السلف الصالح، وهذا شعار ينبغي أن لا نخجل منه وينبغي أن نرفع الرأس به. أيستحي من يتبع بكر وعمر؟ أيستحي من يتبع عثمان وعلي؟ هؤلاء هم السلف ونحن سلفيين ننتسب إليهم. أيستحي من ينتسب إلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة إمام أهل السنة والصديق الثاني؟ أيستحي من يتبع الشافعي؟ أيستحي من يتبع البخاري؟ هؤلاء هم السلف ونحن سلفيون، شاء من شاء وأبى من أبى. ومهما قيل من التهم ومن التبشيع ومن المغالطات فهذا لا يفت في عبد من أراد الحق ومن أراد وجه الله سبحانه وتعالى. قال لهم القيم في الرد على الذين يتهمون أهل الحديث بأنهم مشبهة ومجسمة الذين يثبتون الاستواء لله والعلو لله ويثبتون لله سبحانه وتعالى النزول ويثبتون له العينان كما يليق به واليدان كما يليق به. هؤلاء عند الأشاعرة وعند أصحاب الرأي والمنطق والكلام منطق اليوناني هؤلاء يسمون نابثة ومجسمة وحشوية ومشبهة وإلى غير ذلك من الألقاب التي يراد منها التبشيع نعم والتنفير. يقول ابن القيم كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مثبة جاهل فتاني أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان. هذا صفحة 332. سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني. ما عندكم برهان على أن هؤلاء مجسمة؟ وهم يأبون التجسيم ويرون أن من جسم أستغفر الله تشبيه، يأبون التشبيه ويعتقدون أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومع هذا يسموهم مشبهة. أما التجسيم فإن كان جعله مجال، وإلا أعطيكم الآن نبذة أنه لفظ هذا مبتدع، ما كان يعرفه الصحابة مثلا ولا يقولون به. فلما يقول لك نفي عن الله الجسم والتجسيم هذه فيها تفصيل، فيقال لمن قال إن الله ليس بجسم: ماذا تريد بهذا النفي؟ هل تريد أن تنفي أن الله ليس بجسم كأجسام المخلوقين؟ فإن قال نعم قلنا هذا نفي صحيح. وإن كنت تريد أن الله ليس بجسم، أن تنفي أن الله له ذات مستقلة ومنفصل عن خلقه وهو في العلو بذاته سبحانه وتعالى، فهذا نفي باطل. وعلى كلا الأمرين الحق والباطل إن هذا اللفظ مبتدع. يكفيك ما جاء في الكتاب والسنة من الإثبات والنفي والتنزيه، دعك من الألفاظ المبتدعة التي ما عرفت إلا متأخرا أو بعدما ذهب السلف الصالح. فنفي التجسيم ما كان يشتغل به السلف الصالح، كانوا يكتفون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. نعم، مثل هذا النفي المجمل هو التنزيه لله سبحانه وتعالى. كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة، يسمونها الحديث النوابت، يعني مثل النبت الذي ينبت في الحاشية لا أحد يعبأ به ولم يزرعه أحد. نعم، نوابت نبتوا في الإسلام على هامش الإسلام. ما ثبت جاهل فالثاني أسماء سمعتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، ما عندكم برهان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. يعني بعض الناس يسمي الحق باسم مستبشع حتى ينفر منه الناس، فيسمون مثلا إثبات صفات لله تجسيم تشبيه، ويسمون من يثبت صفات الله مجسم مشبه حشوي من النوابت من المغفلين، كما يفعل الكوثري وأمثاله ومن سبقه. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. ما لهم ذنب عند هؤلاء الظالمين إلا أنهم ما وفقهم في باطلهم وأنهم تمسكوا بالوحي والقرآن. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من نفي صفات الله سبحانه وتعالى واتباع الفلاسفة. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به، الخطاب طبعا للمتكلمين من المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. يعني هل يعتبر ذنبا وعارا أن يصف الله سبحانه وتعالى بما أنزل في القرآن وبما جاء في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به، ما فيه من نكران. إذا كان إثبات أن الله مستوي على عرشه كما يليق به وبلا كيفية، وأن الله في العلو، وأن الله ينزل إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء نزولا يليق به، وأن الله له عينان يليق به، وأن الله له يدان كما جاء في القرآن. نعم، إذا كان هذا عندكم تجسيم فأهلا بهذا التجسيم، فنحن معترفون به. نعم، إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به، ما فيه من نكران. إنا مجسمة أو أنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الديان. هذا على سبيل التنزل مع الخصم وإقامة الحج عليه. لكن ما يعترف ابن القيم في الواقع بأنه يرضى أن يكون يطلق عليه مجسم، لكن اللي يقول لك الإسلام عار تقول معلش أنا مسلم ولو كان في نظرك أنه عار. اللي يقول لك إثبات الصفات تجسيم تقول له نعم أنا أثبت الصفات ولو كان هذا تجسيم فأنا مجسم. نعم. أو هذا الذي يكون موحد وهابي كما قال الشاعر إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. والله ما قال امرؤ والله ما قال امرؤ أنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الدياني. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم. يا أولي البهتان شوف يحلف من القيم ما في أحد من أهل الحديث والسلفيين قال بأن الله جسم. هات لنا هذه كتب موجودة. لكنهم كما هو شأن المغالطين وأصحاب الإشاعات والذين يفرحون بالغوغائيين يتبعوهم يطلقون الإشاعة ويعرفون أن العقلاء قليل والمجانين كثير فيعرفون أنه إذا ما صدقها واحد صدقها عشرة. نعم. فيقول لهم طيب أين وجدتم في كتب مشايخنا ولا أئمتنا أنهم قالوا إننا مجسمة ومع هذا تصرون على أن تلصقوا فيهم شبهة التجسيم. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم. يا أولي البهتان والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن. نحن نقف عند حد النص ما نزيد ولا ننقص. والله يعلم أن ما في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. ما نتعد هذا. سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحدين لذلك الهذيان. يعني هل إذا سميتم إثبات الحق وإثبات صفات الله تجسيم نحن نفر من هذا التسمية ونتنازل عن مبدئنا وعن عقيدتنا التي نرى أنها هي الحق دون سواها؟ لا يمكن هذا. بل بيننا فرق لطيف بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان لكن لديكم فهي غير مرادة أن يراد محقق أو محقق البطلان. يقول الحق أن الفرق بيننا وبينكم نعم معروف ومحدد وهو أننا لما نسمع قوله تعالى الرحمن عرش استوى نعرف بأن الله أخبرنا بذلك ليكون عقيدة نعتقدها وأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا بهذا فهو يعرفنا بصفاته العظيمة التي تليق به فنعتقد هذا الاعتقاد كما جاء في القرآن على ظاهره. أما أنتم ماذا تفعلون؟ نعم تتبعون أهواءكم وتقول لا ما يليق بالله أن يكون له جهة وأن يكون فوق شيء محدود وفوق شيء مخلوق فلذلك نجتهد في صرف معنى الآية نبحث لها عن معنى آخر بعيد فأجهدوا أنفسهم فيما لم يكلفهم الله به وأتوا بما لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا إياه فقالوا استوى استولى لابد أن نصرفها ما نتركها نقول استوى ما نستولى يده أي قدرته نعم وجهه أي ذاته فقط ما له وجه ما يليق به فهذا الفرق بيننا أننا نأخذ النص على حقيقته فنؤمن وأنتم تفعلون مثل أهل الكتاب تحرفون أولئك استطاعوا أن يحرفوا الألفاظ وأما أنتم فلأن الله حفظ ألفاظ كتابه وتعهد بذلك سبحانه وتعالى فعمدتم إلى تحريف المعنى فقلتم استوى استولى وقلتم يده نعمته وقلتم نزوله نزول أمره وقلتم يعني رحمته إرادته أثواب وغير ذلك فهذا فرق واضح بيننا وبينكم فأي الأمرين أفضل أن تأخذ كلام الله كما هو أو تتلاعب فيه؟
يقبل هذا إلا إنسان فاقد العقل تأخذ سيارة العيب وتترك السيارة الحقيقية ولا طائرة العيب وتترك الطائرة الحقيقية وإلا هذا مثلا ما أولا يستعهم في بداية السلم لا يكبر الواحد نفسه عن زيادة عما أعطاه الله وعن حجمه يسعى حتى يكون مثل هؤلاء، بدل ما يريد أن يلقي الظلال عليهم ويغطيهم. لا، ما يجوز هذا يا أيها الأخوة. هؤلاء بفضل الله ثم لهم، والله ما عرفنا العقيدة وما عرفنا العلم إلا بفضل الله ثم جهودهم. نعم، من الذي أنشأ الجامعات التي تخرجنا فيها؟ ومن أنشأ الدراسات العليا التي درسنا فيها؟ ومن الذي أعطينا التوحيد والعقيدة والنور؟ وقبل 40 سنة، قبل ما نعرف هؤلاء الناس، من كان يحرص الإسلام ومن كان يحرص العقيدة؟ وهؤلاء كانوا في أصلاب آبائهم، من كان يحرصها؟ في لحظة وساعة أصبحوا هم الإسلام الكل في الكل. هذا ماذا نسميه؟ هذا حب الشهرة، حب. ثم يقال يحسدون، على ماذا يحسدون؟ لما حسد الناس كبار العلماء وكتبوا ضدهم ونقدوهم، لماذا؟ لكن يأتي ويتخبط في دين الله ويحل حرام ويحرم حلال ويستحسن من عقله ما شاء ويقدم المؤخر والأخر المقدم على ما يهوى وعلى ما تشتهي نفسه. لا والله، لا ينكت عن مثل هؤلاء. ليس حسد، على ماذا نحسدهم؟ ماذا ملكوا حتى يحسدون عليه؟ يأتي واحد يقول نعم الحسد حسد الأنبياء والرسل والعجل، فليش ما حسد الناس الشيخ بعد كتبوا ضده؟ هؤلاء المستهنين على ما يسمون أهل المدينة الذين مرضوا عن النفاق، الآن لا تذكر المدينة إلا بالسوء والشتم والاتهام بأنها بلد الشرك وبأنها بلد المنافقين. كان الإمام أحمد مرة متكئ وذكر عنده أحد السلف، فجلس وقال ما ينبغي أن يذكر فلان ونحن متكئون. فهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقدسها ونحترمها وندافع عنها بالحق. أما أن نتهم المدينة بالشرك وأن نطرق فيها بالشرك وأن أهلها ساكتون على الشرك والبدع لغرض في أنفسنا عشان 5 أنفار 6 أنفار المدينة، اتقوا الله يا جماعة الخير، اتقوا الله. هذه مدينة رسول الله لا تذكر إلا بالإحترام. أنا مرة قلت لواحد من أهل جدة، جاء المدينة ركب عن السيارة قال ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق، استعنى في بداية الكلام قلت له يعني أنتم أهل جدة تفضلوا أنفسكم على المدينة وأهلها؟ حرام عليكم. قال هذا ما أقصد، ولكن قلنا طيب يعني جدة ما فيها منافقين؟ ما في البلد الذي لا خيار فيه الإشراف؟ ما في البلد الذي لا خيار فيه الإشراف؟ وأما إذا كان الذين يشجعون الشرك وهم موجودين عندكم يا من تتهمون أهل المدينة عندكم الأزل، ماذا فعلتم بهم؟ ماذا فعلتم بهم؟ يأتي آخر يقول لك الشيعة في المدينة ساكتين عنها أهل المدينة. والله هذا الشيء عجيب وغريب. طيب يا أخي أنت الذي تتكلم هذا الكلام، درست في المدينة وأخذت شهادتك من المدينة في الجامعة الإسلامية، أخبرني كم شيعي دخل في السنة على يديك؟ وإذا كانوا كلهم دخلوا في السنة على يديك أهل شيعة المدينة فخلاص أرحتنا يا أخي. مجرد يعني مخادعات وبريق الكلام يجدون من يصدق هذا. كثير الناس عقولهم ضعيفة والله. يا سبحان الله، كم بينكم وبين المدينة؟ كل واحد منكم واجب عليه، سواء داعي أو طالب علم، إذا سمع بالمدينة شرك ولا يعني أصنام يروح يا أخي يهدمها، يروح غير المنكر. هذا الذي يتكلم، من منعه المدينة؟ ما يحتاج جواد وتأشيرة، لحظة إلا هو في المدينة يروح يا أخي، هو خلاص يعني مبادئ وبدائي، يروح يغير يهدم الأصنام اللي في المدينة. وإلا بس يعني تهويل ومغالطات، ومع الأسف عقول الشباب كأنها عقول أطفال يصدقون هذا الكلام ويرونه شيء يعني استكشاف واكتشاف عجيب. مدينة رسول الله أصلحت على لسان الناس بالدم والسوء، ما يستحون لأجل صاحبها عليه الصلاة والسلام، ما يستحون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهمون أن قبره يعني أصبح صنم، ما يتقون الله. انظروا وذهبوا شوفوا الحراس كيف يمنعون الناس عن أن يقربوا من الشرك أو أن يعني يفعلوا شيئا من ممارسة الشرك؟ حراس وجنود وعلماء ودروس، والشيخ ابن باز كان في المدينة، إذا هو متهم إذا كان الشرك والأصنام تركها في المدينة، هو متهم. لا، تقول الله يا ناس يعني كفى مغالطات وكفى يعني ظلم يعني الناس واتهام الناس ما ليس فيهم، ما حد يرضى بالشرك. طيب إذا كان هؤلاء المتهمين هم من الذين يدعون إلى محاربة الشرك، فكيف يقال إنهم ساكتين عن الشرك؟ لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان المدينة ياتيها ملايين الحجاج ومنهم الجاهل نعم، فماذا يفعل؟ عنده عسكر يرد عن الشرك، عنده مراقب شيخ المشايخ يمنعه عن مرض، اذا ماذا يفعل؟ يمسك قلبه يشكله ويطلع شكله بالقوه. ناس مختلف اللغات واشكال ياتي عندك يعني ساعه في المدينه ويذهب، لكن ما هذا في حراسه في محاربه للشرك الظاهر والحمد لله. اما الشرك المختلي والبدع والموالد فاصلها عندكم يا جماعه الخير، اصلها عندكم. نعم لا تستهموا اهل المدينه، وانا اقول كل بلد فيه الاخيار وفيه الاسرار، لكن والله ان تصبح المدينه على لسان بعض الناس لا تذكر الا بالنفاق. ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق، كل عشر خمسه انفار اربع انفار، حرام والله العظيم. اقول يعني ينبغي ان يستحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في المدينه بسوء الا اذا كان ضروره وبادب وبيان الواقع بقصد ازالته، مو بقصد يعني تشويه سمعه مسلم. هذا الكلام يصل الى الناس في المشرق والمغرب. قسما بالله لما تسمع كلام بعض الناس سمعته في الشريط انه تتخيل مدينه كانها طهران، ولا كانها كربلاء، ولا كانها النجف. يقول الشرك يفرخ به وقبر رسول الله يطاف به، ما يستحي يا شيخ مثل هذا. لكن الذي ينظر بعين واحده وزاويه واحده ما يرى الحق، لابد تفتح عينك كلها في الجلد حتى ترى الحق. اما تغمض عينك وتفتح الثانيه شوف جاهد من الحق والثانيه تظنه باطل، وتضرب الحق بالباطل وتخلط الامور. فتح عينك في الجلد حتى تشوف جيدا.
يا شيخ احسن الله اليك، على رأس من فيصل بما يزمج حوله يزمج حوله في الواقع. المشكلة أننا خرج الآن من موضوعنا ومن قصيدتنا النجية ودخلتونا في أمور والله ما أبغى أدخل فيها. هل تنصح لشيخ الاتصال بدراسة فقط بدراسة وقراءة النجية لمن خير لمن يقرأ ويدرس في بيته، أم تنصحنا بمدن أخرى في هذا الباب؟ يعني مقصود الأخ أنه يعني بالنسبة للعقيدة ويعني فروع العقيدة أو مثلا مباحث العقيدة يخرج إلى القصيدة النونية. على كل ما يغني كتاب عن الآخر، ما يغني كتاب عن الآخر، فينبغي أن تأخذ بكل كتاب إذا استطعت أو تأخذ من كل كتاب ما تستطيع. فما أقول إن القصيدة النونية تكفي، ولكنها أنا وصفتها بأنها كالموسيقى، ليست بحر فقط بل موسيقى. وحتى في دقائق العقيدة ومسائل العقيدة الدقيقة التي نعم بثثت في الرد على مثلا المتسللين على الأشعرية على المعتزلة في كلام الله في أمور دقيقة، يعني المشكلة ما كان السبب يتعرضون لها كثيرا، لكن تكلم فيها البدع فاضطر علماء السلف أن يردوا الباطل منها وأن يحقوا الحق منها. فدقائق هذه العلوم العقائدية التي تتعلق مثلا بصفات الله بكتاب الله والرد على من قال إنه مخلوق والرد على من أنكر الحرف والصوت ومسألة اللفظ والتلفظ وأمور دقيقة، هذه تحتاج إلى يعني بذل جهد حتى يطيق بها الإنسان أو يعرفها. فهذه يعني الحمد لله موجودة القصيدة النونية مع شرحها، يعني قد يكون بعض الناس لابد أن يقرأ الشرح، والحمد لله في شرحين الآن موجودان، شرح الهراس وشرح أحمد بن عيسى، فهذه تساعد يعني على فهم أبيات القصيدة النونية. ولكن الصراحة الذي يعني ما يزال مبتدئا في العلوم ما يستطيع أن يمشي حتى مع الشرح، ما يستطيع يعني يحتاج إلى مشاريخ يدرس عليهم. ولكن أقول من استطاع أن يحفظ من القصيدة النونية ويفهم يعني أكثرها أو كذا فإنه يعني يفوز فضلا عظيما في معرفة العقيدة ومعرفة الفرق المخالفة للحق والرد عليها، ويتمرن كيف يرد على أهل الباطل وأهل العقائد الزائرة. ما ترك الجهمية ولا ترك القدرية، وأيضا تعرض للمرجئة وتعرض لجميع الطوائف والأشعرية نتفهم
والمعتزلة نعم أخزاهم، وما ترك طائفة من الطائف التي تخالف والخوارج والشيعة كلهم تعرض لهم رحمة الله عليه. محيط، ما أقول بحر يا جماعة، أقول هذا محيط، ما يعني إذا فهم الإنسان، أما إذا حفظ منها شيئا واستشهد به في دروسه وكذا وكذا فإنه خير عظيم والله. والسر في هذا لماذا؟ لأنها نادر عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر نعم أهمية القصيدة النونية التزامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني مقدار قيمة المرء نعم بمقدار اتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم الكتب لا يغني بعضها عن بعض. لماذا يعني في الإسلام؟ هذا ما كملنا أسئلته، هل تنصحنا بحفظ المتون ومنها متون العقيدة، وأي المتون تنصح بحفظها وجزاك الله خيرا؟ نعم أنا أنصح بحفظ المتون، ونحن ندمنا أننا ما اعتنينا في صغرنا بحفظ المتون، وهؤلاء العلماء الراسخين أكبر سر فيهم أنهم حفظوا المتون، وكانوا يدرسون في بيوت الله سبحانه وتعالى. الواحد يعتكف للدراسة من بعد الفجر إلى الظهر، ويخرج يتغذى ثم يعود يعتكف إلى بعد العشاء، بهذا حصلوا على العلم الغدير. أما طريقتنا الآن في التعلم فإنها يعني قليل أن تخرج عالما محققا يفتيك نعم مباشرة ويعطيك الفتوى مباشرة، أكثر ما تخرج جامعاتنا ودكاترتنا إنه يعني عنده الوسيلة إذا جاءت عليه المسألة يذهب ويبحث في الكتاب الفلاني وكذا وكذا، ويستطيع أن يخرج لك يعني مثلا الفائدة أو القضية أو الحكم نعم على نعم تردد أيضا. لكن الذين حفظوا بلوغ المرام وحفظوا نعم متونا في مثل زاد المستقنع وغيرها، وحفظوا مثلا يعني سبل السلامة السرور حفظوها قرأوها، والقرآن يحفظونه ويحفظون كثيرا من الأحاديث ويميزون بين الصحيح والضعيف، هؤلاء هم الراسخين وهم يعني الواقع أنهم قلة. لكن لا نيأس، كل واحد نعم يعني يكون عنده همة يسعى في العلم ويسد في العلم ويرسم لك الهدف أن يكون عالما مجتهدا، ما في معنى. لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، لعل الله يفتح عليه، لأن الله لا يخيب من اجتهد في أمر، لا يخيبه ربنا سبحانه وتعالى، يكرم ويعطي كل من اجتهد ولكل مجتهد نصيب. فعلينا أن نسعى في طريق العلم بجد نعم، وأن نسعى من الطريق الصحيح. ما هو الطريق الصحيح للتعلم؟ مجالسة أهل العلم، حفظ المتون نعم، حفظ كتاب الله، حفظ ما تستطيع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ ما تستطيع من كلام السلف. كان شيخ الإسلام ابن تيمية من أعرف الناس بالخلاف، أمنه الخلاف، يعني كان يعرف اختلاف الصحابة والأئمة في الفروع الفقهية، مثلا يعني ماذا يقولون في الحج، ماذا يقولون في تفاصيل الحج، ماذا يقولون في الصوم، ماذا يقولون في تفاصيل الصوم. أما العقائد الحمد لله فما كان السلف يختلفون فيها، ما اختلف في العقيدة ولا في الأصول الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان أبدا، إنما الاختلاف الذي يمدح معرفته نعم هو معرفة الاختلاف الفروع الفقهية، وهذا من الأمور الاجتهاد التي يعذر فيها المجتهد إذا كان مخلصا وكان أهلا للاجتهاد. نعم الأخ يقول أخبر الله لك ولوالديك ومتعنا الله إلى آخره، أخبر طريقكم أنني ممن قد لبس علي أمركم، فقد نعم أكثرت من ضيقتكم والكلام فيكم في المجالس الفارغة، وأنا آسف لما حصل مني، ومن عفى ما بين الناس عفى الله عنه، نعم عفى الله ما بينه، عفى الله عنه ما بينه وبين رضا الله وكذا. على كل يا أخي جزاك الله خير على حسن الظن، وأنا والله أعترف بالذنوب والتقصير في كل جانب في كل جانب، وأشكرك على حسن الظن وما تكلمت به، فهو إن شاء الله أسأل الله أن يسامحك فيه
أنا لا يهمني الكلام في شخصي أبدا والله، لكن يا إخوان عندنا منهج وعندنا مبدأ نبديه بأنفسنا والله، ونبديه بأرواحنا، ونوالي عليه ونعادي عليه. هذا هو الواجب علينا، أن يكون منهجنا منهج السلف الصالح. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. كل سنة وكل مدة يطلع لنا مذهب جديد وحلم جديد وأمور جديدة، فيغتر بها من يغتر، ويذهب هنا في هذا الطريق المعوج، ويبقى أهل العلم وأتباع أهل العلم الراسخين ينادون ويصيحون يا ناس أنتم أخطأتم الطريق، ويتمنون رجوع إخوانهم. ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لهذا الناس أجمعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين، نعم، وواحدة منعه إياه، قال سأل الله أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعه إياه. فالله سبحانه وتعالى قضى وقدر أنه لا يزال الناس في اختلاف، وأن هذه الأمة تختلف وتفترق إلى 73 فرقة. فلا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا، وابحث عن طريق النجاة. كما يقول مالك: إن السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يا أخي المسألة ما هي هزل ولا هو يعني فرجة ولا تمشي، المسألة يعني فيها إما جنة ولا نار، والنتيجة تترتب على سلوكك في هذه الحياة. فإن كنت حريص على نجاتك في الآخرة فاجتهد وابحث بإخلاص عن الحق وأهل الحق واتبعهم، والزم الجماعة وكن مع أهل السنة، ودعنا من الأمور المحدثة، فإن كل محدثة ضلالة. يدعون إلى أمور ما سمع بها الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا سمع بها أئمة الإسلام، كل يوم يأتون بشيء جديد، والذي عقله ضعيف يصدق مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يهدي المسلمين وشباب المسلمين وكل المسلمين إلى طريق الحق والصواب، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن يركب سفينة النجاة ويكون من الناجين ومن المفلحين. يقول: طعن بعض المبتدعة كالكوثر وتلميذة في الغزة في القصيدة النونية، وكذا في شعر ابن القيم وفي شعر ابن تيمية رحمه الله، فهل من كشف لهم؟ على كل، ابن القيم رحمه الله قد ألقم المتقدمين حجارا، وسقاهم السم وسقاهم الصاب وفضحهم وعراهم بنور كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما المتأخرين فهذا من تأدي أو من راجب علمائنا ومن واجب أهل العلم الذين يغارون على حديث رسول الله وأتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الدفاع عن هؤلاء الأئمة إنه من الأعمال المبرورة إن شاء الله، لا لأنهم فلان شامي أو فلان مصري أو فلان أو لجنس، لأجل ما كانوا يعتقدون وما دعوا إليه وما أفادون به. فلذلك الدفاع عن شيخ تيمية وابن القيم هو دفاع عن الشافعي وأحمد، هو دفاع عن البصري وعمر، لأنهم طريق واحد ومنهج واحد. فهذا عمل مبرور أن تدافع عن أهل الحق وأن تبين عوار أعدائهم المتقدمين والمتأخرين. وقد يعني هيئ الله من يفضح باب الدواء وأمثاله في كتب مؤلفة، فينبغي الاطلاع عليها ومعرفة. يكتب كتاب المعلم الذي فضح الكوثري، وكذلك الشيخ بكر أبو الزيت فضح بغدة وبين سرقاته وبين غشه وعلم هذا المزخرف الذي هو كله بناء على المغالطات. يغفل الأحاديث التي تخالف ما يذهب إليه، ويتجاهلها ويضعفها ولو كانت في البخاري ومسلم، نعم، ويصحح نعم الأحاديث الموضوعة ويقول لك هذه فيها فلان وفلان، نعم، كل هذا في اتباع لما يهوى. كل هذا يقرأ فيه التمثيل وطليعة التمثيل وقرأ يعني الكتب التي خصصت لفضح هؤلاء المغالطين المتعصبين، متعصبين للتصوف، متعصبين للعقيدة الأشعرية، ومتعصبين للخرافات والبدع، نعم، ويغالطون الناس. وإذا جاءوا في مجالس التوحيد
ادعوا انهم موحدين، وين كتب التوحيد ما تنشر، وين؟ واذا خلى بعضهم الى بعض لعنوا وسبوا وكفروا وضللوا وعملوا ما يغلي لهم شيطانهم.
يلا نكمل هذا. يقول ما رأي فضيلتكم في دعوة التقريب بين الجماعات؟ طيب، ما رأي فضيلتكم في دعوة التقريب بين الجماعات؟ هناك جماعة واحدة فقط. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بجماعة المسلمين وإيمانهم، ولا يعترف بالجماعات الأخرى، لا يعترف بها رسميا، ولا نضع لها عندنا سفارات أبدا. عندنا جماعة واحدة فقط، وكل جماعة أخرى ما نعترف بها ولا نفتح لها سفارة، بل ننكر عليها. نعم، ونعرف الناس نعم بضلالها وخطائها. ما عندنا إلا جماعة واحدة. أما أصبح يعني نحاول أن نقرب، فهذا معناه اعتراف بالجماعات، هذا اعتراف بالجماعات. لا يا إخوان، لنا طريق واحد. الله سبحانه وتعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا الطرق أو الطرق، لا، صراط واحد. من خرج عنه فقد أخطأ أو ضل أو كفر على حسب خروجه. فنحن الله يا أخوان، هنا الطريق، هنا كتاب الله، هنا سنة رسول الله، على فهم السلف، على ضوء كلام السلف، على تفسير السلف، على شرح السلف، لا تخرجوا عنه، لا تتركوا. هذا واجبنا، نفس وندعو لإخواننا ونتمنى لهم الخير وندعو لهم بالهداية في جوف الليل وفي السر والعلانية. أما نقرب هذا التقريب فرعا عن الاعتراف بهم، ولا يمكن الاعتراف بجماعات، إنما هم جماعة واحدة. نستهل بهذا المصدر، وإلى لقاءات أخرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأتوفق وأتوفق، ولا يفوتني أن أشكر الأخوة الذين شجعونا على بداية هذا الدرس، وأخص بالشكر مكتب الدعوة والإرشاد ومديره جزاه الله خيرا في تشجيعهم وإذنهم بمثل هذه الدروس. وكذلك نشكر كل من ساعدنا في هذا وطلب منا ذلك، ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على محبته، ويجعلنا إخوة متحابين، وأن يبعد عنا الزلل ويبعد عنا زيغ الشيطان. ونتمنى والله أن تجتمع الأبدان والقلوب، ونتمنى أن نكون إخوة متحابين، ونحن ممن يسعى إلى الجمع ولا نسعى إلى التفريق. وحسبنا الله على من يسعى إلى التفريق، وحسبنا الله على من يشق العصا. وكنا يا إخوان قبل يعني 10 سنوات وكذا، ما كان في وجود هذه التفرقات كلها، والله كان الناس صنفين فقط: أهل الخير وأهل الشر. وأهل الخير لتمهم مطاوعة، نعم، كانوا على قلب رجل واحد في شمال المملكة وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها، أهل الخير يدهم واحدة. وأهل الشر معروفين، يعني الذين لا يريدون الصلاة ويسمون اللي يصلي مطوع، والذين لا يريدون يتركوا الغناء، والذين يريدون أن يتركوا بعض الأمور، هذا يمتلك المطوع أنه مطوع. بس كان صف واحد لأهل الخير، أنا أصبح يعني أهل الخير 70 صف أو أكثر. فهذه النتيجة التي تحصل في آخر الزمان. نعم، وما بيد أحد أن يعني يعارف قدر الله سبحانه وتعالى، لكن معنى هذا أن لا نسأم ولا نيأس ولا نمل، بل علينا أن نصبر وندعو ونجتهد ونقول معروفا عن المنكر، ونبين الضلال ونبين البدع، ونحذر الناس منها، وندعو الناس إلى طريق الخير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة. فإن حصل فهذا ما نتمنى، وإن لم يحصل فنكون قد أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحسن الختام الجميع، وصلى الله عليه وسلم. وهنا كتاب وشرط ظهرت صفورته اسمه أهل الحديث، ونحن كنا نتكلم عن فضل أهل الحديث، ونعم وأنهم هم أهل الحق، وأنهم هذا الكتاب يدافع عن الحديث، اسمه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية. نعم، ومؤلفه الوالد حفظه الله الشيخ ربيع بن هذا المدخلي. وأوصيكم يعني باقتناعه، وإن كان هذه أول نسخة وصلت بيدي فهو كتاب جديد، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد.
تفضل عنه
بالسلامة.
الملك العلام سبحانه وتعالى. لكن لديكم فهي غير مرادة أن يراد محقق البطلان، يعني أن الاستواء عندكم باطل، فكيف يريده الله سبحانه وتعالى عندكم؟ تقولون إن الله ما يريد أنه مستوى بذات العرش، وإنما استوى بمعنى استولى. وليس الآن موضع الرد على هذه الشبهة. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله في الرد عن استهامهم لأهل الحديث بأنهم حشوية، وأنا أختصر هنا حدث بعض الأبيات، يقول: أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال، فما هم سياني. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان. أهلا بهم حشو المساجد والسور حشو الكنيف، فما هما عدلان. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ وبعد هذا يأتي بعض الناس الآن من المنتسبين للدعوة الخير يقول: هؤلاء أهل الحديث السلفيين فيهم غلظة، نعم يتهجمون على المسلمين ويتهمون المسلمين. انظروا إلى أئمتنا، إلا إذا كان لا نعترف بإمامة ابن القيم وشيخ ابن تيمية ومشايخهم وأئمة الإسلام، فليصرحوا بهذا. شوف ماذا يقول. يقول: إذا كنتم تسمون أهل الحديث والسلفيين حشوية، فنحن نفخر بهذا الاسم رغم أنفكم، فإنهم حشو الهدى، يعني ملأهم الله هدى، وأما سواهم فملأهم الله ضلال وحشو بالضلال، فما يستوي من حشي بالهدى أو من كان مليئا بالهدى ومن كان مليئا بالضلال. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك. عندنا والحمد لله معشر الحديث السلفيين يقين بصفات الله، لا نفر عند تلاوتها ونفر من معناها ونتحاشى ذلك ونهرب، وعندنا الشك وارتياب يضطرب. نعم الذي يمسي الصفة لما تحج بها يضطرب وينتقع لونه ويتمنى أن ما سمع هذه الحجة، لكن الموحد المثبت للصفات ينشرح صدره لما يسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان، ما هما أخوان ولا هما مثلان. أهلا بهم حشو المساجد، نعم أهل الحديث من دأبهم أنهم يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة وحلق الذكر وحلق العلم. وأما أهل الآراء والكلام المنطقيين كما يذكر عن الآمدي والرازي وأمثالهم ما كانوا يدخلون بيوت الله إلا قليلا، مثل المنافقين نسأل العافية، فما عرف عنهم إلا المرض حتى في العبادات، في العقائد وفي العبادات. يأتي الرازي مثلا ينكر صفات الله ويرمي أهل الحديث بأنهم حشوية وبأنهم نوابت وأذناب ومجسم، فيقول: أهل الحديث هم حشو المساجد، هم عامر المساجد وعمار المساجد، أما أنتم يا أهل الكلام وأمثالكم فأنتم حشو الكنيسة. انظروا، يعني إذا كان الإنسان لئيم لا مؤاخذة ما ينفع فيه الفجة قال الله قال رسوله، فممكن تتنزل أحيانا لمثل ما يقول. نعم حشو الكنيسة، ناسبهم إلى الحرمة الله يكرمكم إلى بيت الخلاء، نحن نملى بيوت الله وأنتم لو نعم بيوت الخلاء، فما هما عدلان. إذا كانت تقول ابن القيم سفيه ولا غليظ، والله لمن أراد أن يقول ذلك أن يقوله. أهلا بهم حشو الجنان، الجنان جمع جنة، يعني سيكونون عمار الجنة إن شاء الله كما هم عمار بيوت الله في الدنيا. وغيرهم حشو الجحيم. شوف إلى هذا الحد وصل. نعم نبذهم بأنهم ودعا عليهم، هذا فيه كدعاء أنهم يكونون حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ إذن بهذا المناسبة لا نحكم على كل من نعم نفى صفة من صفات الله بأنه خالد مخلد في النار وأنه نعم كافر خارج من الملة، لكن عرض نفسه لعذاب النار. من أنكر صفات الله فهو أهل لأن يعذبه الله، لأنه تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. كيف تكذب الله؟ الله يقول لك أنا صفتي كذا صفتي كذا صفتي كذا، وأنت تقول لا يا رب هذا ما يليق بك، وتبحث عن معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أليس هذا من أفظع الذنوب؟ أليس من فعل هذا عرض نفسه للعذاب؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يتغمده برحمته إذا علم منه يعني ما يعلم سبحانه وتعالى، فهذا شيء لا يستطيع الإنسان يحكم به. لكن من وقع في هذا الضلال، وكل ضلال في النار، من أنكر صفات الله فقد ضل، والرسول يقول كل ضلالة في النار. نعم، لكن فرق بين أن تعمم وبين أن تعين. فلو أن ابن القيم قالوا له مثلا فلان الذي ينكر الصفات مثلا في النار، ما يستطيع يقول لا نعم بعيني في النار. لكن كما كان يقول السلف، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا يقولون، ومن قال إن الله ليس مستوى على عرشه فقد كفر، ومن أنكر حرفا نعم كذا فقد كفر. فهذا على التعميم ما في مانع، لكن إياك ثم إياك من التخصيص. من كان يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أهل القبلة، فلا يخرج من هذا الحكم إلا بحجة واضحة، وبعد بيان الحجة وإقامتها عليه. إنما على سبيل التعميم، فقد كان السلف يستعملون ذلك، وسيأتي إن شاء الله إذا جاءت له مناسبة تفصيل هذا. سلف الكرام، أكتفي بما ذكرت كمقدمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا السبل لمواصلة هذا الدرس إن شاء الله في الشهر مرة بإذن الله على الموعد الذي يناسب معكم إن شاء الله تعالى ومع الأخوة. وإذا استطعنا الآن الإجابة على بعض الأسئلة، نعم نرجو الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. يقول الأخ السلام عليكم، إن تبقيتم بأسنا تبقيت ونسأل الله أن يكون، ولكن لماذا لا يشير لا يستقيم على الدرس إذا يوم آخر حتى يكون الحضور أكثر ويستجدوا، لأنك تعلم أن الحضور أحسن الحقيقة. يعني هذا اليوم ما يجب يكون يعني استمرار عليه إن شاء الله، إنما صادف أنني جئت في سفر إلى جدة، وقلنا نجتمع مع الأخوة في بداية لهذا الدرس الطيب إن شاء الله تعالى أو هذا الكتاب الطيب. وأما بالنسبة لتحديد الموعد فهذا يعود إليكم تنظر الموعد المناسب. لا يظن أحد أننا تعمدنا هذا اليوم، ولكنه يعني ظروف حكمت علينا طبعا بحكم الله سبحانه وتعالى. ما رأيك في من يهتم بالعمل في النهي عن الشرك وبالعمل في النهي عن المنكرات، ويهتم أيضا بفقه الواقع، ما رأيكم في هذا المنهج وهل هو صحيح؟ كل من فقه دينه وعلم دينه حق العلم وعلم الحلال والحرام وعاشر الناس وعايش الناس، فإنه لا بد أن يكون عنده نصيب من فقه الواقع والعلم بالواقع. ولكن الله سبحانه وتعالى يسألنا في قبورنا عن ماذا؟ يسألك عن دينك، أو ما هو، من هو ربك وما دينك ومن نبيك، هكذا ولا لا؟ هكذا. فأنت لما تكون تعرف دينك وتعرف الحلال والحرام وتعمل بما تعلمت، فإن هذا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. وما كنا نسمع أن من شروط الإسلام أو من شروط الإيمان أو من شروط حتى الفتوى أن يكون عالما بالواقع
إذا كان المقصود به ما اصطلح عليه بعض الناس الآن، يعني العلم بالواقع أو فقه الواقع، أن تعرف جميع السياسات وجميع التخطيطات وجميع ما يحاك وجميع ما يقال، وأن تعرف عن كل بلد وعن كل مدينة وعن نعم، هذا الذي يشيرون إليه الآن. ولذلك جعلوا من منقصة كبار العلماء أنهم لا يفهمون الواقع ولا يعرفون الواقع، وبالتالي قدحوا في فتواهم، وبالتالي أصبحوا في نظر بعض الناس غير مؤهلين لقيادة الصحوة وقيادة الدعاة وقيادة شباب الصحوة. فيا أيها الأخوة الكرام، أحيانا يقال الشيء ولا يقصد الشيء لذاته، لكن يقصد إلى يرمون إلى شيء خفي ما يستطيعون أن يواجهوا به الناس. فهذه يا أيها الأخوة الكرام، إذا كان المقصود أن القاضي مثلا أو المفتي لا يجوز له أن يفتي حتى يعرف واقع القضية التي بين يديه، فأعتقد أن هذا ما يحتاج إلى أن نشترطه، لأنه لو فرضنا قاضيا يقضي بين رجل وزوجته، نعم، أليس من الروتين المعروف عند القضاء أولا أن يتأكد أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل؟ وبماذا يتأكد؟ يتأكد بشاهدين عدلين مثلا، إذا شهد اثنان أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، فعلى حكم الإسلام ثبت شرعا أن هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل، لا سيما لما تقر بذلك إضافة إلى هذه الشهادة. فلو قلنا إن على القاضي مثلا الذي في جدة أن لا يتصدر للفصل بين أهل جدة حتى يعرف جميع أهل جدة، نعم، يعرف أسماءهم وأسماء زوجاتهم وأسماء أولادهم وبناتهم، وكل واحد كم عنده يعني بيت، وكم عنده قطعة أرض، نعم، وكم عنده متجر، وكم عنده سيارة، لابد يحفظ هذا حفظا ويتقنه إتقانا حتى لا يعطي هذا حق هذا ولا هذا حق هذا. هل هذا يا جماعة أحد اشترطه من أهل العلم؟ ولا هذا يقبل في الواقع مثلا؟ ولا يقبل وصاحب عقل؟ لا، إنما القضاة من طبيعتهم أنهم إذا جاءت القضية يدرسها القاضي من جميع جوانبها، ويسأل أهل الاختصاص، يسأل أهل الاختصاص، يطلب الشهادات الشرعية على هذه الدعوة على هذه القضية. بعد أن يعرف هذا من وهذا من وهذا ما علاقته في القضية وهذا شاهد وهذا مزكي، ويعرف الأوضاع ويدرس الأمر ويستعين بخبرته وفراسته ويجتهد، ويعني يرى هذا الدين أنه يحاول أن يأتي بالحكم الصواب الذي يوافق الواقع ويوافق الحق، ثم بعد ذلك يصدر قضاءه ويصدر حكمه. فهل هذا الشيء يعني عليه غبار ولا عليه استنكار؟ أم نقول له لا يا شيخ، لا تجلس على كرسي القضاء حتى تعرف جميع أهل جدة، كيف تحكم بينهم وأنت لا تعرف هذا من وهذا من وهذه زوجة من وهذه بنت من وهذا؟ هذا أنت ما تعرف الواقع، خلي واحد يأتي يحفظ جميع أسماء أهل جدة وما يتعلق بهم ثم يقضي بينهم، هكذا يريدون أن يفهموا الناس. وإلا الذي لا يفهم الواقع لا يصلح أن يفهم الناس، ولا يصلح أن يدعو إلى الله ويتصدر الدعاء أو يكون من رواد الدعاء. فكما قلت لكم، ليس هذه القضية والله، لا تكونوا سطحيين إلى هذا الحد يا إخوان، القضية وراءها ما وراءها. ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. قبل ما تطلع هذه الصيحة، يعني هل كان جميع المسلمين السابقين والصحابة والشافعي والأئمة وأحمد كلهم هؤلاء ما كانوا على حق ولا على صواب ولا على هدى ولا على نور، وكل فتاواهم باطلة؟ أو أن نزعم لهم أنهم كانوا يعرفون أسماء الكفار والمسلمين وأموالهم وما لهم وما عليهم وحقوقهم وأراضيهم ودولهم وكل شيء،
ما كانوا يعرفون هذا شيء، ومع هذا يفتون ويحكمون نعم ويقومون يعني بالدعوة وبالعلم وتعليم الناس. ما حد اعترف عليهم وقال يا ناس اجلسوا في من يكفيكم ممن يعرفون الواقع. باختصار أقول إن هذا الزبد إن شاء الله في طريقه إلى الزوال. نعم تكلمت يا شيخ، إذا سمحتون تكلمت يا شيخ أن المجلات الإسلامية لم تتكلم عن السلك وأنواعه، ولكنني أقرأ في المجلات الإسلامية بعض المواضيع التي تهتم بالعقيدة مثل مجلة البيان الإسلامية، ولكن أين دور إعلامنا في هذه البلاد يا شيخ؟ فلا ترمي باللوم على الدعاة، ولكن أين دور هذا البلد الإسلامي؟ أرجوك أن توضح هذا. طيب أنا أشكر الأخ على اقتناعه بأن الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أنها شيء مهم، وأن المجلات لابد أن تذكر هذا. وأما سؤالك يا أخي الكريم عن دور هذا البلد، فأنت اسمح لي أن أقول لك، إما أنك أعمى أو تتعامى. فهل تظنون أن الجهود فقط هي في مجلة ولا في نشرة ولا في شريط؟ هذه المدارس التي تعلم التوحيد وتعلم محاربة الشرك، وهذه الجامعات، هذه كلها نتجاهلها؟ كل هذه ما لها دور؟ كلنا والله ما عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة إلا من الجامعات والمدارس السلفية والله. وإنه ما عرف المسلمون في خارج هذه البلاد وفي قارة إفريقيا وآسيا وغيرها وأوروبا التوحيد ونعم وهذا النور إلا من هذا البلد. أتظنون فقط يعني أن من عمل مجلة خلاص هو الداعية؟ يكفي هذا. كيف نتجاهل شيء يعني يراه حتى الأعمى؟ كيف نتجاهله؟ الآن مثل الجامعة الإسلامية، أليست يعني من أكبر الوسائل في نشر التوحيد ومحاربة الشرك وفي تعليم الحلال والحرام؟ كم يتخرج منها كل عام؟ ما تجد في خارج هذه البلاد قرية إلا وفيها من خريج الجامعة الإسلامية العشرات، أو مدينة إلا وفيها المئات. هؤلاء جاءوا من فراغ، تعلموا في الهوى، أو أن هذه الجامعات وهذه المدارس التي الفضل لله ثم لمن أنشأها وأقامها وأسسها هي أصل هذه ما يسمونه بالصحوة؟ هي الأصل. فين تعلموا أهل الصحوة؟ تعلموا في هذه الجامعات. فلماذا ينكرون الفضل لأهله؟ لماذا نتجاهل أهل العلم وأهل الفضل ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجهودهم، ونحن حسن من حسناتهم، فنصبح نحن في الصدارة وهم في الذنب، أو نغطي عليهم وننسى جهودهم لأجل واحد مشكوك في أمره يصدر لمجلة يخلق فيها السم بالدسم؟ أين عقولنا يا أيها الأخوة الكرام؟ مسكين هذا صاحب المجلة وأمثاله الذين جاءوا يعني في أعقاب الزمن. الفضل لله ثم لأهله، للذين أسسوا الأساس الحقيقي الراسخ الثابت، ما هو الزبد والغثاء والفراغ والكلام الفاضي. فضيلة الشيخ، لنا في هذا البلد الطيب ولله الحمد والواضح من أهل البلاد لا يوجد الشرك بالله، أو لا يوجد الشرك بالله مثل الطوائف وصال القبور إلا نادر. فمن واجبنا العمل على محاربة المنكرات الظاهرة، والحمد لله تعب الناس مدريش القاسية مدريش الشرك بالله، وحتى العوام يقومون بدور في التوعية من هذه الأعمال. فعلينا العمل في هذا البلد في تغيير المنكر، إنكار المنكرات الظاهرة. كما قلت لكم، ما في واحد يدعو للتوحيد وهو يحب أن تشرب الخمور وأن ينتشر الزنا وأن ينتشر الربا، لا والله، ما أحد يرضى بهذا من أهل العلم ولا من أهل العقيدة. وأما إنكار المنكر فهو الحمد لله موجود. في تقصير؟ نعم في تقصير. ما هو علاج هذا التقصير؟ زيادة التعاون والتكاتف والتناصح، بشرط واحد، وهو أننا نترك أن نكون عندنا تهور
وعندنا كل واحد نعم واخذ بسو نفسه شيخ الإسلام. نحن عندنا علماء ربانيين راسخين هم مشايخنا ومشايخ مشايخنا، علينا أن نرجع إليهم في استشارتهم في معاملة الأمور الواقعة وفي التعامل مع الأمور الواقعة، مع المنكرات، مع الحق، مع الخطأ، مع الصواب. أما إذا ركبنا رؤوسنا وكل واحد سوى نفسه شيخ الإسلام، أو كل من عمل له 20 شريط 30 شريط أصبح شيخ الإسلام، وتناسينا علماءنا الكبار راسخين في العلم الذين هم لا ينطلقون إلا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم والله أعلم وأحكم وأدرى بحقيقة الإسلام وجوهر الإسلام وحقيقة دعوة الإسلام ومعاملة الرعية والراعي ومعاملة الكافر والنصراني والمسلم والمشرك، هم والله أعرف وأدرى. وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام ككل، نعم عندما ينظر إلى قضية يستعرض فيها القرآن والسنة وتاريخ الصحابة وكلام السلف الصالح، كل هذا أمامه في الشاشة، يستخلص لك من هذا كل الحكم الصحيح الصواب بتوفيق الله سبحانه، ما نقول أحد معصوم. أما يأتي واحد عرف للجانب وترك 20 جانب ويريد أن يجعل نفسه مفتيا وقائدا ورائدا، فأذكركم بالمثل اللي هو معروف قبل ما نوجد، إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف عالم ونصف طبيب، نعم ونصف نحوي، هؤلاء هم الذين أفسدوا الدنيا قديما وحديثا. فإن شئنا وجه الله والدار الآخرة فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح السابقين منهم واللاحقين. وإن أردنا إرضاء الناس نعم والمشي مع الكثرة ولا مع نعم، فلكل واحد ما يختار. فأيها الأخوة الكرام، المنكر والله لا نرضاه ولا يرضاه مسلم إن شاء الله، عنده علم وعنده غيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها، وأبوابها من يعرفها؟ يعرفها أهل العلم الراسخون.
نكمل الإجابة على الأسئلة. يقول الأخ هذا السائل: ليس المقصود بشكل الواقع ما ذكر يا ما ذكر يا شيخ، ولكن نقصد بالسؤال مثلا إذا أفتى الشيخ مبارك عن بنك الرياض وأسهمه إلا بعد أن درس معاملات الربا وطريقته، ثم أفتى فلان للمسلمين من المسلمين كأنه أن يدرس واقع هذه المسألة ومعرفة يدرس واقع هذه المسألة نقطة أخرى ومعرفة واقع الصحوة لا بد منه في زمننا حتى نعرف خطط الأعداء. فمثلا قصيدة تتكلم عن التيمم والبوسنة تحارب من النصارى، نعم ما جاء لفظ هذا الكريم جديد، والمقصود أنه إما أن نعترف بأن المفتي رجل عالم بكتاب الله وسنة رسول الله والشرع المطهر ومستوفر أو متوفر فيه الشروط، فهذا لا يقدح في فتواه من ناحية توفر الشروط. إذا عرف نزاهة هذا المفتي لم يعرف عنه ما يخل بدينه، ولم يسبق له أن علم أنه أفتى بفتوى منكرة أو أنه يعني مشبوه، فمثل هذا يعني يؤخذ بفتواه، ولا نجعل شرطا عليه أساسا بأن يكون يعرف جميع واقع الدنيا، لا لا بأس يعني أن نكمل. مثلا الآن الطب، ألسنا في حاجة إلى الطب؟ الجواب نعم. إذا سأت واحد وقال الواجب على كل واحد منا أن يكون طبيبا يدرس الطب، نعم قبل كل شيء، أو يدرس الطب مع الشيء الذي هو يتعلمه أو المهنة التي هو
قائم بها يجب علينا أن نتعلم الطب. لماذا؟ لأن الطب يعني وسيلة لصحة أبدان المسلمين حتى يبقى المسلمون وحتى لا يتغلب عليهم الكفار أو إلى غير ذلك من الذرائع التي يذكرها. كل جاب مثل هذا بأن يقال له إن كلامك غير معقول، تريد من جميع المسلمين أن يكونوا أطباء؟ صحيح أن الطب يعني ضرورة ولا بد أن يوجد أطباء، لكن إذا وجد من يقوم بهذه المهنة من المسلمين بما فيه الكفاية، مثلا وجد في كل بلد من يكفي بأن يقوم بهذه المهنة التي تنفع المسلمين، أليس في هذا كفاية؟ أجيبنا أيها الأخوة، أليس في هذا كفاية؟ طيب هل المفروض أهل جدة كلهم يكون أطباء وكل مسلم يكون طبيب؟ لا، إذا وجد في جدة مثلا 1000 طبيب يكون لأهل جدة مثلا خلاص يكون قد سقط نعم الإثم على الباقين لأنهم ما تعلموا، لأنهم يعرفون أن هناك من يكفي. لو لم يوجد أطباء في جدة وجب علينا أو على المسلمين في جدة أن يتعلموا الطب بعضهم بما يكفي لطبابة أهل جدة، فلنجعل فقه الواقع واسمه الحقيقي يا إخوان هو السياسة، اسمه السياسة، والسياسة احنا ما ننكرها، ولهذا ألف فيها العلماء وسموا يعني بعض كتب بهذا الاسم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، نعم وأمثال من الكتب. ففقه الواقع الذي يشير إليه بعض الناس هو معرفة السياسة. فإذا كان هناك من يتخصص في العلوم الشرعية ويعني يتقن الأحاديث وتفسير القرآن ويعرف الأحكام ودرس القضايا وفتاوى المسلمين الأوائل وكذا وكذا واستحضرات دينهم، فهذا يكون مفتي مثلا ويكون قاضي مثلا. إذا جدت مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، هل هذا المفتي مقفل عليه في الصندوق؟ ما يقرأ مثلا أو يسأل يأتي مثلا برجل مثلا يعني كان ساكن في أمريكا ويعرف ماذا عن أمريكا، كيف يعني واقعها وماذا تريد المسلمين مثلا في القضية الفلانية، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا من ناحية معرفة تخطيطات الكفار ومرادهم، ثم هو ينظر لهذه القضية من زاوية واقعها وينظر إليها موقع أمثالها من دين الإسلام وشريعة الإسلام. والحمد لله ما ترك يعني دين الإسلام وشريعة الإسلام شيئا سيقع إلا ذكر لنا منه علما، فيأخذ هذه القضية ويلحقها بمثيلاتها من القضايا التي سبقت أو ذكرها القرآن أو ذكرتها السنة أو ذكرها العلماء فيلحقها بها. ولا يمكن أن تقود قضية الآن لا تجد لها حلا في الإسلام أبدا، بعيد، لا بد أن تجد لها حلا في الإسلام، إما نصا أو استنباطا أو قياسا. أما إذا كان نطلب من جميع طلبة العلم والدعاء بل إذا نوجب على المسلمين ذكورهم وإناثهم أن يكونوا أطباء وأن يكونوا مهندسين وأن يكونوا سياسيين كلهم، لأن هذا كله يحتاجه المسلمون، فلا يستطيع شخص أن يجمع بين هذه القضايا كلها ويكون يعني مبرز فيها كلها. هناك من الأمور ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، نعم، ففرض الكفاية الذي هو معرفة الأعداء ومعرفة واقعهم وقوتهم وسلاحهم وما ينوون بالمسلمين مطلوب، لكن نقول العالم المفتي لا تفتي ما دام ما تعرف جميع أخبار أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا والفضاء وما تحت الأرض وما فوق الأرض، وإلا ما تفتي. فهذا كما قلت لكم يرمون من هذه القضية التي يظهرونها إلى أشياء يخفونها، وهي أن يقول لهؤلاء العلماء الربانيين الذين ينظرون إلى الدين ككل، ما تعلم 5 أحاديث وجهل 1,000,000 حديث ولا 100,000 حديث، لا، العالم الرباني الراسخ لما تأتي القضية يستعرض النصوص فيها، لأنه مثلا بعض الناس قد يضرب آية بآية أو يضرب حديثا بحديث، لأنه ذو الاستعمال متى عنده حتى يقرأ الكتب الستة، ومتى لا يقرأ فتح الباري وصحيح مسلم بشرحه وجروح الكتب الستة، وقرأ الخلاف المذاهب وقرأ التفسير. إلى الآن هو ما وصل إلى حتى عشر معشر هذا الأمر، ويريد أن يتطاول إلى من أمضى أكثر من 8 عام في خدمة الإسلام وفي تعلم العلم وفي ممارسة العلم ليلا ونهارا وفي كل وقت وحين. والله أنا أشبه هؤلاء أمام هؤلاء مثل السيارات اللعيبة حق الأطفال والسيارات الحقيقية التي يستفيد منها الرجل، والله هذا مثلهم عندي.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.